مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين ميم ميم من الرياض. أختنا مجموع أسئلتها في الواقع سماحة الشيخ يدل على ما وصل إليه شقائق الرجال من الثقافة والاهتمام بأمور الدين.
الحمد لله.
كنت أستحسن أن أقرأ الأسئلة جميعا ثم أعرضها سؤالا سؤالا مرة واحدة حتى يكتشف سماحتكم ما وصل إليه شقائق الرجال في هذا البلد من الاهتمام بأمور دينهم.
الحمد لله.
فأختنا تسأل وتقول في سؤالها الأول: أنا طالبة في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة كذا، وتسمى الجامعة، في قسم العلاج الطبيعي. عندما نعمل العملي في الكلية نحتاج إلى كشف العورة، الفخذ، ما فوق الركبة، هل يجوز ذلك إذا كان بغرض التعليم؟ وأيضا عندما نذهب إلى العمل في المستشفى للتدريب نعالج الرجال لأنه لا توجد حالات نساء في المستشفى، هل يجوز ذلك إذا كان بغرض التعليم؟ وهل يجوز في الامتحان أن نعالج المريض الرجل حيث أننا لا نستطيع اجتياز المقرر إلا بالامتحان العملي؟ أفيدونا أفادكم الله. وإذا كان ذلك لا يجوز أرجو توجيهنا وتوجيه الكلية إلى ما فيه الصلاح والخير للجميع، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالذي أعلمه من الشرع المطهر أن الواجب على الرجال أي يكونوا هم الأطباء للرجال، وأن الواجب أن تكون النساء طبيبات للنساء، وأن لا يقوم هذا بعمل هذا، فلا يطب النساء الرجال ولا يطب الرجال النساء إلا عند الضرورة. أما التعليم فأمره أشد، فليس للمرأة تتعلم على الرجل، وليس للرجل يتعلم على المرأة، بل يتعلم الرجل أمراض الرجل وتعالى المرأة أمراض المرأة حتى لا تكون فتنة. فالذي يجب على المسؤولين في مثل هذا أن يكون التعليم فيما يتعلق بأمراض النساء للطالبات النساء حتى يكون قائمات بما يلزم في طب النساء بعد تخرجهن، وأن يكون ما يتعلق بالرجال يختص بالرجال، الأطباء الرجال في التعليم، حتى يكتفي كل جنس بما يحتاج إليه، الرجال يكتفون بالرجال والنساء يكتفين بالنساء. ولأن قيام المرأة بتطبيب الرجل والنظر إلى عورته يكسب فتنة، بل يجر إلى فتنة، وهكذا العكس، قيام الطبيبة بما قيام الرجل بطب المرأة كذلك. المقصود أن يكون الرجل يقوم بطب المرأة والمرأة تطب الرجل، أو تعليم هذا وهذا وتعليم هذا، الرجل تعلم المرأة والمرأة تعلم الرجل، كله تخشى من الفتنة. فالواجب على المسؤولين أن يعطوا المقام حقه من العناية، وأن يكون تعليم الطالبات من جهة الطبيبات، وأن يتعلم على النساء، وأن يكون تعليم الرجال من جهة الرجال، وأن يتعلم على الرجال. هذا هو الذي أعلمه من قواعد الشرع المطهر. أما الضرورات فلا شيء آخر، كما قال الله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الرجل إلى أن تطب امرأة لعدم وجود طبيب يعرف مرضه هذا له حالة أخرى تستثنى. وهكذا إذا اضطرت المرأة إلى أن يطبها رجل لأنه ليس لدى الطبيبة أن تعرف مرضها هذا كله له حالة استثنائية لا ينبغي أن يكون قاعدة مستمرة بل الاستثناءات والضرورات لها أحكامها. والله المستعان.
الله المستعان جزاكم الله خيرا. حد الضرورة سمح الشيخ لو تكرمتم حد الضرورة.
الضرورة هي التي لا يمكن الاستغناء عنها.
لا يمكن
الاستغناء عنها. مرض لا يوجد له طبيب إلا امرأة وهو في رجل أو العكس ليس في البلد من يقوم بهذا الشيء مثلا.
طيب هذا بالنسبة للعلاج. لكن بالنسبة للدراسة حد الضرورة
هو ضرورة في هذا
ليس هناك
ضرورة تعلم ليس ضرورة.
إذن الحل هو
الحل هو أن يكون معلم الطالبات امرأة ومعلم الطالبة رجل
هذا هو الحل.
هذا هو الحل.
هل يرى سماحتكم أنه في الإمكان إيجاد معلمات في الطب من النساء؟
نعم ولو من الخارج
ولو
باستخدامهن. نعم يختار طبيبات جيدات حتى يعلمنا بناتنا.
هل من الضروري أن يكون المعلمات مسلمات أو لا يشترط؟
عند الضرورة ولو غير مسلمة.
ولو غير مسلمة
إذا وجدت مسلمة فيها مقدمة.
إذن على هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن العالم مليء بالطبيبات اللائي يمكن أن يدرسنا بناتنا.
ممكن عند الضرورة يستخدم طبيبة من خارج البلد ويختار المسلمة على غيرها إذا
وجدت. جزاكم الله خيرا. نأمل أن يستجاب لهذه الدعوة. ننتقل إلى نوعية أخرى من أسئلة أختنا سين مين مين من الرياض تسأل وتقول ما رأيكم في الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة لمدة قد تزيد عن النصف ساعة للذكر ولتلبية بعض أغراض الوالدين؟
ليس في هذا بأس. الرجل أو المرأة يفصل بين الفريضة والنافلة سواء هذه النافلة قبلها أو بعدها ليس من شرط ذلك أن تتصل. إذا صلى مثلا الظهر وأخر الراتبة نصف ساعة أو ساعة فلا بأس ما دام الوقت موجودا. وهكذا لو صلى سنة الفجر بعد الأذان بعد طول الفجر ثم تأخر بعض الوقت لحاجات ثم صلى الفريضة إذا كان في البيت لمرض أو امرأة. أما الرجل لا، الرجل لابد يخرج ليصلي النافلة ويعتني بالجماعة إذا كانت النافلة قبلها لا يتأخر عن الجماعة مثل راتبة الظهر وصلها في البيت فليس له يتأخر حتى يفوت فريضة مع جماعة لو صلىها البيت أو صلىها المسجد فالأمر واسع لكن ليس له يتأخر تأخرا يفوته الفريضة.
طيب إذن
وهكذا في البيت المرأة والمريض ليس له أن يؤخر الفريضة تأخرا يخرجها عن الوقت.
بارك الله
فيك. أما التأخر لا يخرجها عن الوقت بل لحاجة فلا بأس بها.
جزاكم الله خيرا. هل إذا نادى علي أحد والدي وأنا في صلاة النافلة هل أقطعها مع العلم بأنه يعلم أني أصلي؟
إذا كان الوالد أو الوالدة لا يتأثر بذلك يعني إذا صبرت حتى تكملي فلا حاجة إلى القطع. أما إذا كانت حاجة ضرورية ويخشى من التأخير وفوات المطلوب فاقطعي النافلة. وفي قصة جريج عبرة فإن رجليا كان عابد من بني إسرائيل فجاءته أمه ذات يوم يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي ثم استمر في صلاته ولم يقطعها. فذهبت أمه ثم جاءته في يوم آخر وهو يصلي قال يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي ثم استمر في صلاته ولم يقطعها وذهبت أمه. ثم جاءته اليوم الثالث فقال يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي ثم مضى في صلاته ولم يقطعها فذهبت وقالت عند ذلك اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوههم المميسات يعني الزانيات.
لا حول ولا قوة.
فوجبت دعوتها والنبي أقرها ولم يستنكر هذا عليه الصلاة والسلام ولم يقل إنها أخطأت ولم يقل إنها بل أقرها. فدل ذلك على أن المشروع له قطعها لأن النافلة تقطع عند الحاجة.
بالوالدة
واجب. فإذا دعت الحاجة إلى قطعها قطعها وأجاب الوالدة أو الوالد ثم رجع إلى صلاته من أولها. النافلة أمرها أوسع والحمد لله.
الحمد لله.
فإن هذه أم جريج وجبت دعوتها فابتلي جريج وتسلط عليه جماعة من سفهاء بني إسرائيل وقالوا لامرأة بغي أن نذهب إليه لتفتنه، فذهبت إليه وعرضت عليه نفسها بالزنا فعصمه الله منها ولم يلتفت إليها. فذهبت إلى الراعن فمكنته من نفسها فحملت، فلما ولدت سألوها قالوا من أين هذا الولد؟ قالت من جري، كذبت عليه وقذفته في الزنا. فجاءوا وهذا مصومعته التي كان يتعبد فيها وضربوه، فقال ما شأنكم؟ قال نفزلت بهذا. فقال هات الصبي، فأتوا الصبي قال مثلوني وصلى ركعتين ودعا ربه أن الله يؤذي براءته. فجاء إلى الصبي وطعن في بطنه فقال من أبوك يا غلام؟ فقال أبوي فلان الراعي. فأنطقه الله في المهد وهو أحد الثلاثة الذي ينطق في المهد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبرأ الله صحته واعتذروا إليه وقالوا نعيد لك صومعك من ذهب. فقال لا بل أعيدها إلي من تراب من طين كما كانت أولا. المقصود أنه وقع في هذه المصيبة بسبب أنه استمر في عدم الاستجابة لأمه، فدل ذلك على أن المشروع يستجيب لها في مثل هذا وأن لا يستمر، لأنها قد تكون حاجتها ما ينبغي تأخيرها. فإذا وقع مثل هذا اليوم فدعا رجل ولده أو امرأة ولدها وهو في النافلة، فإنه إذا كان يخشى أن يغضب عليه أو الحاجة مستعجلة فإنه يقطع. أما إذا كان يعرف أنهما لا يغضبان ولا يتعثران فإنه يتمها ثم يلبي حاجتهم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. تسأل أختنا وتقول هل لي أن أسمع نداء أبي أو أمي إذا كان الفيديو أو ما شابه الفيديو مفتوحا وبه فيلم أو أمراني بالجلوس معهما، وهل يحق لي أن أمتنع من قراءة الكتب النافعة، أو هل يحق لهما منعي من قراءة الكتب النافعة التي تزيد بصيرتي في الدين؟
ليس للوالدين ولا غيرهما أن يمنع البنت أو الولد الذكر من قراءة الكتب النافعة، وليس لهما أيضا أن يلزم الذكر أو البنت بحضور أفلام خليعة لا خير فيها، كل هذا ليس له ذلك. وليس للولد أن يطيعهما في المعصية وله أن يخالفهما، لكن بالأسلوب الحسن وكلام الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة والمعروف، لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. ولا شك أن منع الوالدين للولد ذكرا كان أو أنثى، لا شك أن منعهما له من قراءة كتب مفيدة أمر لا يجوز ومنكر، وكل إنسان في حاجة إلى كتب مفيدة من ذكر وأنثى. وهكذا دعوتهما الولد من ذكر وأنثى إلى أن يحضر الأفلام الخليعة والأشياء المنكرة في تلفاز أو فيلم أو غيره، لا شك أن دعوته دعوة الوالد لهما للبنت الابن دعوة منكرة، لا يلزمهما طاعة في ذلك، بل لا يجوز لهما طاعة في ذلك إذا كان ذلك مما حرم الله عز وجل، لأن الله نهى عن حضور المنكر وأمر بالبعد عن ذلك، وأمر أيضا باجتناب ما حرم الله وعدم التعاون عليه والعدوان، ونهى عن طاعة المخلوق في معصية الخالق. فليس للولد ذكرا كان او انثى ان يستجيب لدعوه ابيه او امه فيما حرم الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. اذا هناك حد معين لطاعه الوالدين.
في المعروف.
في المعروف.
هذا الحد.
الطاعه في المعروف.
المعروف هو المشروع والمباح. اما المعصيه فلا. لكن عليهما ان يعني على الولد ذكرا كان انثى عليه ان يعتني بالأسلوب الحسن وكلام الطيب والدعاء لوالديه بالتوفيق والهداية. يا ولدي رحمك الله، يا أبي رضي الله عنك، يا أمي رحمك الله، يا والدتي غفر الله لك، هذا شيء لا يجوز، هذا شيء لا أتمكن من الاستجابة إليه يعني بإمارات طيبة، بإمارات لابقة نظيفة ليس فيها عنف، لأن الله قال في حق الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة ولو كان كافرين، فكيف بالمسلمين؟ وقال الله سبحانه أن يشكر لي ولوالديك، قالوا بالوالدين إحسانا. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. تسأل أختنا وتقول: يوجد لي بلوزة اشتريتها قبل أن أعلم أن الصور حرام، وعليها صورة وأريد أن أتلفها ولكنها غالية، ماذا أفعل؟
بإمكان أن يزال رأس الصورة بشيء من الصبغ أو خياطة حتى يزال الرأس، إذا زال الرأس بأي شيء من خياطة أو رقعة أو صبغ من الأصباغ فلا حرج في بقية الجسم.
يعني لو نسجت على رأس الصورة صورة شجرة أو ما أشبه ذلك
يكفي هذا؟
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى أسئلتك يا أخت سين ميم ميم من الرياض في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق نينوى، وباعثها أخ لنا من هناك يقول: خا يا ألف، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وأرجو أن يكون قد كتب الآية صحيحة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يسأل عن تفسير هذه الآية الشيخ عبد العزيز.
على ظاهرها إن معناها الناس، ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، ما من قرية إلا ويصيبها شيء كما قال جل وعلا قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، وهذا معناها أن هذه القرى كلها تذهب كلها تنتهي ولا يبقى شيء، فإن القيامة إذا قامت ذهب كل شيء. يقول جل وعلا: ويسألون عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، حتى الجبال تذهب، حتى الجبال هذه الرواسي العظيمة، فهذه القرى تذهب ولا يبقى على عرش من كليها عند قيام الساعة. فأما يعني قال قبل يوم القيامة فقد تذهب بأمر الله عند قيام الساعة بدكها وذهابها، وتذهب بعقوبة عاجلة بسبب معاصي أهلها وكفرهم وضلالهم كما جرى لقوم لوط، خسف الله بهم مدائنهم حتى هلكوا عن آخرهم. فالمقصود أنه يقول جل وعلا: وإن من قرية ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، هذه القرى والمدن لا بد أن تذهب قبل يوم القيامة إما بعقوبة عاجلة وإما بمجيء القيامة. فإذا جاءت القيامة عندك كل شيء، هذه الحصون العظيمة والقرى العظيمة والبيوت كلها تذهب حتى الجبال تسير. نعم، الله المستعان.
يسأل أخونا ويقول: إني حلفت على المصحف وحلفت بالله ألا أصيد طيرا ولا حيوانا، وقلت إذا صدت شيئا منه فلحمه علي حرام، وبعد مرور الزمن رجعت إلى الصيد وأكلت لحمه، فهل اللحم يكون علي حرام؟ وماذا أفعل إذا كان هناك كفارة؟
هذه يمين خاطئة لا يعول عليها ولا يحوم بها الحلال، وعليك كفارة اليمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على اليمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت عليك كفارة اليمين ولا بأس بأن تأكل الصيد وتصيد الصيد الذي أباح الله، وليس في ذلك تحريم عليك، ويمينك خاطئة. نعم.
يسأل أخونا ويقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن في المصحف وأنا مضطجع؟
لا حرج. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذكر يكون بقراءة القرآن ويكون بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، ومن جملة ذلك قراءة القرآن. فإذا قرأه وقائم أو جالس أو على جنب أو مستقيم كل هذا لا بأس له والحمد لله.
الحمد لله. أنا ساكن في القرية، وعندما أذهب إلى المسجد للصلاة أرى في الطريق بعض الشباب لا يصلون وأسلم عليهم، هل علي إثم في هذا الفعل؟
ليس عليك إثم، يشرع لك السلام عليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم على المنكر، تقول لهم يا عباد الله الصلاة الصلاة، توكلوا على الله، تلحقوا الصلاة، أذن المؤذن، تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتسلم، تبدأ بالسلام ثم تأمرهم بالمعروف وتنصحهم، تقول استعينوا بالله، توجهوا إلى المسجد، بارك الله فيكم، هداكم الله، أصلحكم الله، ونحو هذا من كلام الطيب.
جزاكم الله خيرا. يوجد كثير من الناس يسمعون النداء للصلاة فلا يصلون في المسجد ويصلون في بيوتهم وليس لهم أي عذر شرعي، فهل صلاتهم صحيحة؟
هذا الذي يفعله بعض الناس من الصلاة في البيت مع سماعهم النداء هذا منكر، في أصح قول العلماء لا يجوز لهم الصلاة في البيت مع سماع النداء وقرب المسجد، الواجب على كل مسلم ذكر أن يصلي في المسجد إذا استطاع ذلك، ولم يمنعه مرض ولا خوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه كان حضر وأصحابه رضي الله عنهم يصلون في المسجد، ويقول صلوا كما رأيتم نصلي عليه الصلاة والسلام، ويقول من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال مرض أو خوف، إذا كان مريضا لا يستطيع فهو محذور، أو يخاف لأن البلد غير آمنة أو لأنه يراقب لقتله أو ضربه فهو معلوم. ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مكتوم لما استعذن في الصلاة وكان رجل أعمى، قال يا رسول الله ليس لي قائد ولا إمام للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمعني إلى الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. أخرجه مسلم في صحيحه. فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد ولائم ليس له عذر، فكيف بالمعافى البصير غير المعذور؟ والمقصود أن الواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد مع الجماعة، وأن يحذروا طاعة الشيطان في صلاة البيت، وقد دلت السنة على أن هذا، بل دل القرآن العظيم والسنة المطهرة على أن هذا العمل من أعمال المنافقين، لأنهم ليس عندهم حسبة وليس عندهم إيمان، ولهذا يتأخرون تارة عن الصلاة وتارة يصلون في البيت، ليقال إنهم صلوا، يقول لأهلهم ويدخل عليهم إنهم صلوا، فالمقصود أنها من عمل المنافقين، ولهذا يقول سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إن في المسجد إلا منافق معلوم النساء أو مريض. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يبادر بالصلاة في المسجد وأن يحذر مشابهة المنافقين في ترك الصلاة في المساجد، وليس هذا خاصا بوقت من الوقت بل في جميع الأوقات، الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء، يجب على الرجال جميعا أن يصلوا في المساجد وأن يحذروا غضب الله وعقابه وأن يبتعدوا عن مشابهة أهل النفاق. ومن المصائب العظيمة أن كثيرا من الناس الآن لا يبالي بهذا الأمر، وهذا وسيلة إلى ترك الصلاة كلية، فإنه متى تخلف عنها في الجماعة وصلىها في البيت تنادى به الهوى والشر والكسل حتى يدعها ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يرضى المؤمن لنفسه بأن يشابه النساء فيصلي في البيت أو يتشبه بالمرضى والعاجزين والله قد عافاه وأنعم عليه؟ الواجب البدار والمسارعة إلى الصلاة في المسجد، وأن يخاف الله ويراقب سبحانه وتعالى وألا تشبه بالنساء والمرضى والمنافقين، نسأل الله السلام. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. السؤال الأخير لأخينا من العراق يقول فيه: إنني حلفت بالله وقلت بحق وجود الله ألا أعمل هذا العمل لمدة معينة، فعملته قبل انقضاء المدة، فما هي الكفارة؟
على كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام كما نص الله على ذلك في قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسفتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فالله سبحانه أمر بحفظ اليمين، لا ينبغي لأحد يتسرع في اليمين إلا عند حاجة ومصلحة، فإذا حلف فلا يحرص على برها وعدم نفسها إلا إذا كان هناك مصلحة في نفسها نكفها وكفر عن يمينه. فإن حلف أن لا يفعل هذا الشيء ثم فعلها عليه كفارة يمين، أو حلف أن لا يفعله قبل وقت كذا وكذا فاستعجل عليه كفارة يمين. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح، وباعثها أخونا غيث إبراهيم مرضي. أخونا يسأل عن مقدار زكاة الشعير والبطيخ وأنواع الخضروات.
الشعير مثل غيره من الحبوب، الحنطة، المر، مثل الرز، الذرة، كلها نصابها خمسة أوسق، صاع النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أوسق وهي ثلاثة صاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، المسقط من صاع. فالتمور، التمور والزبيب والحبوب، الذرة، الشعير، الحنطة ونحو ذلك، كلها نصابها واحد، خمسة أوسق، ست نصاع، المسقط ست نصاعا، الجميع ثلاثة مئة صاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث بفضل العراق المعروف سابقا، وهو تسعون مثقالا بفضل العراقي، وبالحفنات أربع حفنات وهي أوضح من غيرها، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المبلوعتين كما قال صاحب القاموس وغيره. صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو الصاع النبوي. وبالمثقال خمسة أربعمائة وثمانون مثقالا، المد 120 مثقالا، والرطل 90 مثقالا في الرطل العراقي كما ذكر جماعة من العلماء. والحفنات أوضح. نعم. وإذا ضبط بالوزن بالحبوب المعتدلة فلا بأس، الحد المعتدل المتوسط فهو 480 مثقالا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن زكاة البطيخ والخضار الأخرى.
أما البطيخ والخضار هذا ليس فيه زكاة، البطيخ والرمان والتفاح وأشباحها فليس فيها زكاة لأنها تكر في وقتها. ما تدخر. لكن لو ادخرها في البرادات الآن وهو يقصد البيع، يريد هذه البيع وحال عليها الحول يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة، لأنها عروض تجارة حينئذ من باب العروض. وجاء في الحديث سمرة عند أبي داود أن الرسول أمرهم بإخراج الصدقة مما يعد للبيع، فإذا أعد أنواع من الفواكه كالبطيخ والرمان والتفاح والبرتقال وأشباهه وصار محفوظا في برادات حتى حال عليه الحول وهو معد للبيع فإنه يزكى حسب القيمة. فإذا كان هذا المعد للبيع يساوي عند الحول ألف ريال زكى ألف، إذا كان يشتري عشرة آلاف زكى عشرة آلاف، وهكذا حسب قيمة من الذهب أو الفضة. لأنه حينئذ من باب عروض التجارة، ليس من باب الفواكه، من باب عروض التجارة، كما يزكي السلع الأخرى كالسيارات التي يعدها للبيع، كأنواع الخام، أنواع الحديد، أنواع المكاين التي تعد للبيع، إذا حال عليها الحول تزكى قيمتها بالغة ما بلغت. إذا حال عليها الحول وهي معدة للتجارة للبيع.
بقية البقول سماحة الشيخ
مثلها سواء سواء
سواء أم سواء،
إن كانت تؤكل في الحال وتصرف في الحال فلا شيء. فإذا كان يعدها للبيع وتبقى إما لكونها لا يضرها الحر والبرد، كما لو يعني عمل عملا يحفظ قوة القت أو شيء من الزروع ليجعل في أماكن محفوظة يباع، فدار عليه الحول وهو موجود محفوظ له قيمة يزكيه، سواء كان قتا أو يعني معروف
نعم أو الجرجير أو ما أشبه ذلك
أو زرع آخر ما يتخذ العلف أو أشبه ذلك. المقصود إذا حفظ على وجه ينفع وصارت له قيمة وحال عليه الحول زكى قيمته.
طيب.
إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول
جزاك.
مثل الفواكه السواء إذا يعني حفظها في محل بارد وعاشت وسلمت حتى حال عليها الحول وهو عدها للبيع يزكيها.
جزاكم الله خير.